بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. كان الكلام عن إلهيات الجنوسة أو عقيدتنا في المرأة، وآخر نقطة بقيت لابد من ذكرها خصوصا مع يعني مناقشات الأخوات، لو أن تصير في مناقشات أكثر حتى يعني نتوسع في البحث، نتعمق في أكثر النقاط اللي ما ذكرناها نذكرها، لأنه يعني يعتبر من الأبحاث تقريبا يعني عقيدتنا في المرأة ك يعني دروس مكتوبه او كمنهج او ك يعني يعتبر من الأبحاث الجديده في العقائد، يعني توسيع دائره الالهيات والعقائد الى ان يشمل او علم الكلام الى ان يشمل معالجه الشبهات المطروحه حول المرأة معالجه عقائديه، هذا يعتبر يعني من العلوم الجديده. فلذلك مع المناقشه مع الاخذ والعطاء مع شو اسمه يعني المسائل تتوسع أكثر، التفت إلى بعض النقاط اللي ما ذكرناها فيما سبق لابد نحن نذكرها هنا. فقط نذكر هذه النقطة، بعض الأخوات يعني دائما إذا سمعنا كلام خصوصا بالنسبة إلى الدروس أو شيء أو كتاب أو فالمتحدث عندما يذكر نقطة هذا ما ينفي بقية النقاط، يعني مثلا لما نتكلم عن أن العلاقة الزوجية علاقة تكاملية وليست علاقة استخدام، هذه تعتبر يعني خصوصا للأخوات في دائرة العقائد في دائرة الفلسفة في دائرة الخدمة الاجتماعية، لما يدققون عليه يتأملون فيه يعني المفترض أن يستنتجون نتائج، وهل معناته أن التي ليست في دائرة الزوجية أو التي لم تتزوج هي لا تتكامل؟ لا، ولكن هذه العلاقة توصيفها مثل ما يقولون الموجبة الجزئية، الحكم عندما يعني العلاقة الزوجية حالة من حالات التي تعيشها المرأة أو مرحلة من المراحل التي تعيشها المرأة، في هذه المرحلة هناك جهاد خاص، هناك يعني حتى الروايات تقول أنه لو أمرت المرأة أن تسجد، لو كان يعني يجوز أحد أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني هناك حالة من متوقعة مطلوبة من المرأة في ذيك شو اسمه حتى تصل لمرحلة التكامل، ليست على أساس الاستخدام وإنما على أساس أن هذا هو كمال المرأة في وجهادها الواقعي جهادها يعني الروحي هو في هذه العلاقة عندما تكون في هذه العلاقة، ولكن التي لم تصل إلى هذه العلاقة فهل معناته أنها ما تتكامل؟ لا، ما هو المقصود بهالشكل. ولذلك يعني لأنه صار في شبهة عند البعض، يعني الموجبة الجزئية حكمها فقط يصدق عليها ولا يصدق على يعني ما سواها ساكت عنها، هذا المفترض خطونا في المنطق. زين حتى نذكر يعني الكلام عن بعد ما تكلمنا عن هوية المرأة وأن الهوية ليست هي الحيثية الالتفاتية كما يعبر عنها بعض المتألهين، يقول أن في علم النفس اليوم وفي ما هو مطروح اليوم في الحقوق في علم الاجتماع في علم النفس، أنا لما أتكلم عن هوية المرأة يعني ما يلتفت فيه للمرأة، يعني ما نفهمه من المرأة، لما نقول ما هي المرأة اليوم والمرأة قبل 10 سنين فنشوف أن شخصيتها تغيرت، إذن هوية المرأة متغيرة متحولة، إذن لابد أن الأدوار الاجتماعية متحولة، إذن وهذا ثبت بالتجربة، لاحظوا لما نعتمد على التجربة وش يصير. لكن لما نطلع من هذه الحالة وإحنا ترى تلاحظوا أخوات كل يعني خليني يعني أكون صريحة شوي وفيها شوي خشونة، ولكن كل الزوبعة اللي صارت يعني في سواء في مجموعتنا الصغيرة هذه في الواتساب أو في بشكل عام، إن النساء عاشوا هذه الحالة، عاشوا تجاربهم وقاعدين يحكمون على شخصية المرأة في الإسلام من خلال التجربة، هذا اللي يقومون فيه المفكرين الكبار سواء كانوا نسويات أو كانوا من المدافعين عن حقوق المرأة تحت أي اتجاه ليبراليات أو غيره، من خلال التأكيد على عنصر التجربة. زين في المقابل، في مقابل هذا العنصر عنصر التجربة يأتي الوحي، وهني في قضية المرأة يعتبر الصراع بين التجربة والنص الديني صراع واضح، يعني صراع قوي مرير. إنزين وكثير منا أخذ دور لأنه عاش تجربة فما أخذ دور صار في دور التجربة. إنزين ولذلك يستنكر الوحي، لأن الوحي كيف يتسوق بهالشكل؟ إحنا هني في عقيدتنا في المرأة حاولنا إن إحنا ننتزع أنفسنا من يعني التشبث ب التجربة وما بنته لنا هذه التجربة من معتقدات حول المرأة حول المجتمع حول الرجل وما إلى ذلك. الحين بأي مقدار بننجح إلى أي حال بنتمكن من ذلك، هذا يحتاج إلى يعني وقت طويل، يحتاج إلى إرادة أيضا، يحتاج إلى وعي بأن إحنا لابد أن إحنا نسحب نفسنا من هذا الجو. زين، إذا أن نبحث في هوية المرأة ونتصور هوية المرأة بتلك الحيثيات الالتفاتية، يعني ما نتصوره عن المرأة وما يتصور المجتمع عنها، وبالتالي تصبح الهوية متحولة. هذا وصل لنا عن طريق التجربة، ليس عن طريق الوحي. الوحي النص الديني يقول لنا بأن هوية الإنسان بشكل عام ثابتة، هناك مقومات ثابتة في الهوية، فطرة الله لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لها تحويلا، هذه فطرة، هذه قوانين تكوينية. زين، أنت إذا تعاملت مع هذه القوانين على أساس أنها متحولة فإنك سوف تنهار، إذا تعاملت مع الهوية على أنها متحولة فإنك سوف تخسر هذه الهوية، لأن أنت دورك في أن تفعل هذه الهوية وتتكامل. إذا هناك هوية واقعية، هوية تكوينية، هوية فطرية، زين، ثابتة. دور الإنسان أن كل الفرص اللي تمر عليه، هذه بلسان أهل العلمانية الليبرالية، التيارات اللي موجودة للدفع عن حقوق المرأة النسوية وغيرها، يقولون لازم نستغل الفرص بحيث أنها تكون فرص متساوية للذكر والأنثى في كل المجالات. إحنا قلنا عن في فرص، الله سبحانه وتعالى خلق لهذا الإنسان فرص، ولكن ليس الهدف تساوي بين الجنسين، من هذه الفرص مو الهدف تساوي تحقيق المساواة، وإنما الهدف استقلال هذه الفرصة لتقوية وتفعيل وتوسعة البعد التكويني. إذا كانت هذه الفرص استخدمتها في تقوية وتفعيل الإمكانيات الموجودة في الشخصية التكوينية، في هوية التكوينية كإنسان، كامرأة ورجل، لأننا بينا بأن الهوية في هوية شخصية وفي هوية جمعية وفي هوية جنسية وإلى آخره. إذا أنا استخدمت الفرص في تأسيس هذه الهوية، تقويتها، تأسيسها يعني تقويتها، تفعيل الإمكانيات الموجودة في هذه الهوية، ما بالقوة يتحول إلى ما بالفعل، زين، فإن هذا هو التكامل. إذا ما في شيء اسمه إلا فقط المرحلة الزوجية تكامل، لا، المرأة بشكل عام تتكامل، لكن كيف تتكامل؟ عندما تلتفت إلى هويتها التكوينية. هناك هوية إنسانية مثل العلم، العلم مرتبة لا يمكن أن ينفك الوجود عن العلم، الإنسان لابد أن يتعلم، لكن وشو يتعلم؟ العلم النافع ما هو؟ هذه بعض العلوم تساعد المرأة في تكوين هويتها الأنثوية، بعض العلوم تساعد الرجل في تأسيس وتكوين وتفعيل، خلينا بشكل نتكلم تفعيل هويته الرجولية، هذه شيء آخر، واضح؟ إذا هناك مقومات أساسية في شخصية المرأة والرجل، في شخصية الإنسان، في شخصية المجتمع، حتى تكون مجتمع أصلا. زين، هذه هناك هوية اجتماعية، هذه الهوية لابد أن نفعلها، إحنا عندنا قابلية هذه الهوية الاجتماعية، هوية المجتمع الإسلامي، عندنا هذه القابلية، لازم نفعلها، لازم نستخدم كل فرصة تمر علينا حتى نفعل هذه الهوية في المجتمع بحيث أن يصبح مجتمع إسلامي. نفس الشيء بالنسبة إلى المرأة والرجل، إن شاء الله واضح الحين الكلام عن الهوية فقط، يعني بغض النظر عن المرأة والرجل. الآن نأتي إلى الهوية الجنسية. الهوية الجنسية مو شيء جديد، نحن نتكلم عن الهوية الجنسية، أفلاطون في كتاب الجمهورية لما نتكلم عن المدينة الفاضلة يقول أن لما وصل إلى ذكر والأنثى وتربية الأولاد، طبعا أفلاطون يعتقد بأن تربية الأولاد لابد أن تقوم به الدولة مو الأسرة، بعدين يقول هناك اختلاف بين الذكر والأنثى، يعني يعترف بأن هناك هوية ذكورية وهوية أنثوية، ولكن هكذا يقول يجب أن لا يحوجنا أو يدعونا هذا الاختلاف إلى نموذجين مختلفين في التربية، لازم نربيهم تربية واحدة. تقريبا هذا الكلام اليوم هو اللي يقول لنا النسويات، بعض التيارات النسوية، بعض التيارات النسوية تعترف بوجود اختلاف بين المرأة والذكر، بين المرأة والرجل، الذكر والأنثى، ولكن يقولون لا، هذا الاختلاف لا يؤدي، مو للحد، ما يوصل للحد إلا يخليهم يختلفون في الأدوار، والبعض أصلا ينكر هذا الاختلاف من التيارات النسوية. جاء أرسطو بعد أفلاطون قال لا، إحنا نحتاج إلى نموذجين، وفعلا كان في نموذج ذكري وفي ذكوري ونموذج أنثوي في التربية. زين، بعد الانقلاب الفرنسي كبير رجع الكلام إلى أفلاطون أن الدولة هي المسؤولة عن التعليم بدل الأسرة. ولكن لماذا هي تعلم الأطفال؟ لويش تربيهم؟ تربيهم حتى يخدمون المجتمع الصناعي. يعني إحنا نحتاج لإنسان آلي يخدم الصناعة والاقتصاد. وطبعاً خدمة الصناعة والاقتصاد إلى اليوم تطورت إلى الرأسمالية. خدمة الصناعة والاقتصاد لا تنظر إلى ذكر وأنثى ولا تنظر إلى أسرة، أهم شيء خدمة المجتمع الاقتصادي أو الطبقة الاقتصادية. إلى اليوم الدولة هي مسؤولة عن التعليم والتربية. يعني من قبل كانت الأسرة هي اللي تختار من المحل اللي هم فيها، المدينة أو القرية أو الحي. زين، في وحدة معلم أو معلمة وتعلمهم القرآن، تعلمهم أشياء من هالقبيل. الأسرة هي تختار المعلم وين تودي وشو بيعلم هذا المعلم وشو بتعلم أطفالها وهكذا. ولكن اليوم الطفل يروح المدرسة ما درس وشو بيعطونه، الدولة هي التي تقرر. ولاحظوا وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم تحت وزارة الدفاع، تحت وزارة الدفاع. يعني مو فقط تحت وزارة الاقتصاد، مو فقط مسألة اقتصاد، لا، أنت وش عند وزارة، يعني الدولة تبني طلاب وطالبات لخدمة اقتصاد الدولة، لأن إذا هذا الاقتصاد انهار أو وصل إلى مستوى معين، يعني صار فيه حاجة إلى صار فيه خلل، فهذه الدولة ممكن تتعرض إلى النهب والسلب من دول أخرى. ولذلك وزارة التعليم والتربية تحت مباشرة تحت إشراف وزارة الدفاع. وزارة الدفاع هي تحدد كيف السوق يتحرك، هي تحدد كيف الأولاد يتربون يتعلمون وش اللي يتعلمونه حتى تدافع عن بقائها وعن وجودها. إنزين، الحين نطلع من هذه الدائرة، الحين هذا المسار عام إلى تعليم وتربية، ولعله تكلمنا عنه في محرم قبل سنتين يمكن في 5 محاضرات عن فلسفة التعليم والتربية أو شيء من القبيل. زين، اليوم نضاف عنصر جديد إلى هذا المسار، وهو عنصر الفردية. عنصر الفردية يعني أن الفرد هو الأصيل. في الأسرة واضح الفردية والتفرد، يعني أن كل شخص يشعر بأنه هو منفصل عن الآخرين، متمايز عن الآخرين في معتقداته، في حياته، في سلوكه، وفي حدود بين كل شخص وآخر. وهذه الحدود تتسع سواء داخل الأسرة، في المجتمع. مسألة الفردية في التيارات الفكرية المعاصرة يقولون مسألة الفردية عنصر أساسي في الليبرالية والتحرر. تحرر من أي قيد؟ عشان تتحرر لابد أول شيء أنك تفصل نفسك عن الآخرين، حتى ما حد يدخل فيك، ما حد له علاقة فيك، ما حد أصلاً أنت ما تحط ما يعني توقعاتك من الآخرين، ما في توقعات غير أنهم لا يتدخلون في شؤونك، هذا هو حد التوقعات. زين، ثم الفردية الليبرالية، هذا كلها في خدمة الديمقراطية، أن كل شخص رأيه محترم، وكل كل حتى لو كانوا مختلفين في الآراء، كل آراءهم صحيحة، كل آراءهم محترمة ويؤخذ بها، وبعدين يؤخذ برأي المجموع، يعني الأكثرية يعمل برأيهم. زين، الآن تعالوا إلى هذا الحين البحث العام، بحث صار بحث تقريبا له بعد سياسي، كيفية إقامة الدول، كيفية حفاظ الدفاع الدولة عن نفسها. زين، أن اليوم كل الدول تبغى تصير دول ديمقراطية، بعض الدول وصلت، بعضها لا تزال في طور، والدول العربية تقريبا الحين في طور الحركة نحو هذه الحالة. زين، وش علاقة هذا بالأسرة؟ وش علاقتها بالمرأة؟ المفكرين الغربيين اللي أسسوا إلى الديمقراطية كانوا يركزون على هذه النقطة، أنه إذا أردتم أن تقوم دول ديمقراطية عليكم بأن تحققوا الأسرة الديمقراطية، يعني الديمقراطية تنطلق من الأسرة، يجب أن تنطلق ديمقراطية من الأسرة حتى تتحقق الدول الديمقراطية. وش يعني الأسرة الديمقراطية؟ أسرة ديمقراطية يعني ما في أحد له ولاية على أحد، يعني الكل في عرض بعضهم البعض، لعله أيضا فضل الدروس أشرنا لهم قبل. وهذا اللي قاعد يصير اليوم، الأولاد في عرض الأم، الأم في عرض الأب، ما في. ولذلك طرحوا فكرة المشاركة، يأكدون على الشراكة والاستخدام داخل الأسرة، وأن الرجل والمرأة في عرض بعضهم البعض، بعدين شوي شوي الأولاد أيضا في عرض الرجل الأم والأب، وأن العلاقة الزوجية علاقة مشاركة. هالكلام. الآن نرجع إلى موضوعنا بشكل سريع، أيضا نذكر المسار اللي كنا نتكلم فيه ونجاوب على بعض الأسئلة. أول شيء بينا في المحاضرة السابقة بأن واقعيات الإنسان التكوينية هذه الواقعيات تتفاوت بين الذكر والأنثى، اللي ذكر واقعية تكوينية تختلف عن الأنثى، وهذا واضح. ثم أننا إذا صرنا وعشنا مع هذه الواقعيات، فعلنا هذه الواقعيات، التفتنا إلى هذه الواقعيات، فإن الإنسان سوف يتكامل، سوف يتعالى، ذكر كان أو أنثى. هذه الواقعيات تفرض على الإنسان ثبات في الأدوار. هناك كثير من الأدوار لا تقبل التحول، أصلاً ينبغي أن لا تتحول، وهناك أدوار قابلة للتحول، قابلة للتغيير. من الأدوار التي لا يمكن أن تتحول دور الزوجية، دور الزوجية، دور الأمومة. دور الزوجية بمعناه أن في مطيع ومطاع، في قوامة، هذا دور لا يمكن أن يتحول، فعلا من بين لماذا بشكل مختصر. دور الأمومة لا يمكن أن يتحول أصلا، مثل ما يقول السيد القائد، إن شاء الله أرسلكم كلامه بالفارسي، سجلت المقطع اللي يقول أصلا الأمومة وتدبير البيت، التصدي لتدبير البيت. إحنا دائما عندنا هذه الشبهة بأنه لوش الرجال ما يقعد يربي أولاده، صحيح؟ نحن نصور، يعني تخيل أن الرجال يقعد يربي أولاده، يعني أنه يقعد مثلا 4 ساعات 10 ساعات في البيت يتابع شأن الأولاد مثل الأم، هذا أصلا غير منطقي وغير ممكن، أصلا ما يتناسب معه. إحنا لما نقول صحيح أن الرجل هو المسؤول عن التربية، لكن المتصدي للتربية هو المرأة، هو المرأة الأم، يعني هذا عنده إمكانيات. وهذا لماذا؟ يعني خلنا نبينها بمثال. يعني الحين المسؤول عن مثلا المدير في مؤسسة، زين، وهو المسؤول عن كل شيء يحدث في المؤسسة، ولكن ليس هو المتصدي، مو اللي يتصدى إلى كل شيء، في معاونين له، في تحت معاونين، هذول المعاونين يعملون بأمرته، هو يعطي القانون، المتصدين وش فيهم نسميها المدراء عمليين أو عمال أو غيره يجرون هذا القانون. إذا أجروا القانون وصار خطأ، من المسؤول؟ المدير هو المسؤول. إذا لم يجروا القانون يحاسب هذا المتصدي، صحيح؟ هذا القانون صادر من الإدارة، يصير شيء داخل البيت. الأم هي المتصدي للتربية، الأب هو المسؤول عن التربية، أي شيء يصير خلل داخل البيت الأب هو المسؤول عنه. ولكن إذا جاء الأب قال أنا أعطيت قانون، أعطيت حدود إلى هذه الأم، هي ما تلزمت بهذه الحدود، يعني يصبح من المتصدي، واضح؟ يعني أن يكون الأب هو المسؤول عن التربية، هم معناته أنه يربي مباشرة، هو المسؤول عن التربية في تحمل، في الحماية، في توفير الإمكانيات اللازمة للتربية، في توفير الأمان، في إيجاد بيئة حاضنة للتربية، لكن المتصدي والفاعل المباشر للتربية هو الأم. وأصلا وجود الأم يصرخ بالأمومة، يصرخ برعاية الأطفال، وجود الأم يصرخ بالزوجية، يعني ما في مجال إن إحنا هذه أدوار، وش فيها؟ أدوار ثابتة، مجرد مثل ما يقول السيد القائد، يقول هذه مشاعر الأم رفيعة، مشاعر الزوجة رفيعة في زوجيتها، في أمومتها، مجرد ما يعني تبتعد عن هذا الدور الثابت والرئيسي والمهام في تكاملها، بعدين هي تنهار، هي مشاعرها عواطفها تنهار. إذا إنكار هذه الواقعيات يجعل هوية المرأة تنهار. نفس الشيء بالنسبة إلى الرجل، إنكار مسؤوليته تجاه الأسرة، إنكار دوره في توفير الأمان، توفير إذا هذه وش في يجعل شخصيته أيضا تنهار، يعيش حال من الضياع. هذه النقطة اللي بعدها اللي بالنسبة للأدوار. الآن نأتي إلى الفرص الجديدة اللي عادة الحداثيين وبعض الحداثيين يتكلمون عن توفير فرص لابد من توفير فرص جديدة لأفراد المجتمع، وهذه الفرص لابد أن تكون متساوية بين المرأة والرجل. في الإسلام يقول نعم لابد من توفير فرص جديدة، ولكن هذه الفرص الجديدة، هذه الأوضاع الجديدة، الأوضاع الاجتماعية، لابد أن نقارنها مع التكوين. المشاركة الاجتماعية لابد أن نقارنها مع التكوين، يجب أن تسير مع التكوين ليس ضد التكوين. حتى لو كانت أكثر الفرص التي توفر مثل ما هو اليوم، لأن اليوم في حرب ضد الأسرة، حرب ضد التكوين، في محاولة انقلاب على الهوية التكوينية، محاولة إيجاد شخصية للمرأة وشخصية للرجل تنسجم مع متطلبات الحداثة وما بعد الحداثة، تنسجم مع متطلبات الدول الكبرى بشكل واضح ومختصر. زين، إذا في حرب ضد الأسرة، في حرب ضد المرأة، ولذلك الفرص التي توجدها هذه الدول أكثرها فرص تخالف التكوين، ولكن هذا ما يسمح لنا بأن نختار فرصة تخالف التكوين، لأن إحنا ننهار بعدها. هذا الشيء لابد نحن نعيه نفهمه. إذا المشاركة الاجتماعية لابد أن تنسجم مع التكوين، سواء في العمل، سواء في الخدمات الاجتماعية، في أي شيء، لابد أن تنسجم مع التكوين. إذا كانت ضد التكوين، هذه ليست فرصة، هذه تهديد. هذا يجب أن يكون هو الحساس عندنا، وليس ما ننجرف مع التيار. مو حقوق المرأة هو الحساس، وإن كان المرأة حقوق، مو شو اسمه استراحة المرأة في بيتها وما أدري وش هو الشيء الحساس، لأن إحنا نبحث عن شيء ما هو موجود في الدنيا أصلا. يعني الراحة حفة الجنة بالمكارة، هذه أساسيات الدين. إذا الشيء الحساس عندنا نحن نحافظ على هويتنا التكوينية، نحافظ على فطرتنا، هذا الشيء لابد أن يكون حساس، وأن نستغل الفرص اللي موجودة، ولكن لا ناخذها وتسبب لنا تهديد. نلتفت إلى هذه النقطة أيضا، وأن نلتفت أن هناك حرب ضد هذه الشخصية التكوينية، وهناك تشكيك فيها، وهناك محاولة إحباط وتهديم إلى هذه الشخصية. زين، كيف نعرف أن بعض الأدوار الجنسية، قلنا بعض الأدوار الجنسية ثابتة، بعضها متحولة، كيف نعرف أن هذه الأدوار الجنسية ثابتة؟ كيف نعرف أن هذه الأدوار الجنسية متحولة؟ هذا بحث لابد من مثل الأمومة، هذا واضح أنها هي ثابتة، أدوار جنسية ثابتة مثل الأبوة، دور ثابت لا يمكن تجاوزه. إذا لابد أن نحن نركز على التمايزات التكوينية، نبحث في التمايزات التكوينية إلا اليوم أصبحت مرفوضة تماما البحث فيها. اليوم أصلا في ما بعد الحداثة يقولون ما في تمايز تكويني بين المرأة والرجل، المرأة والرجل اثنينهم شيء واحد، العادات والثقافة والتربية هي اللي خلت التمايز، هي اللي أوجدت هذا التمايز. نقطة أخيرة نتكلم عنها وهي الهداية الإلهية. في عندنا هداية إلهية وفي عندنا إضلال شيطاني. الهداية الإلهية يعني هذه سلسلة من الولاية، ولاية الله، ولاية رسول الله، ولاية الإمام، ولاية المنصوب من قبل الإمام، ولاية الأب. لاحظوا ولاية المنصوب من قبل الإمام ولي الفقيه، يعني ولاية الأب، هذا مو معصومين، مو معصومين، ولكن لابد من وجود ترتب في الولاية. نحن لا نستطيع أن نتولى الله، نتقرب من الله إلا بالتقرب من الرسول، لا نستطيع أن نتقرب من الرسول إلا بالتقرب من الإمام، لا نستطيع الإمام بوابة الرسول، لا نستطيع أن نتقرب، وهذا معنى الزهرة عليه السلام هي روح التي بين جنبي، وأن الإمام علي عليه السلام نفس الرسول، وبيننا من قبل بأنه يعني هو اللي يفعل هذا الولاية. ثم الإمام نصب لنا ولي الفقيه، صحيح، يعني بين لنا بأن ولي الفقيه هو يأتي، ثم الرسول والإمام ولي الفقيه يؤكدون على ولاية الأب في الأسرة، ولاية الزوج في الأسرة، يعني القوامة، بأن هذه مسؤولية الآباء، وأن الأم هي المتصدي، وأن الأم لها أدوار لابد أن تقوم بها. هذه سلسلة من المراتب، من الولاية، كل شيء فيه مراتب، فيه ترتب. زين، ما فينا نقفز من عدم الولاية إلى ولاية الله، مستحيل. يقول البوابة هو الرسول، البوابة هو الإمام، بل البوابة هو الاعتقاد بفقهاء زمانك ولي الفقيه، البوابة هو الأسرة، الولاية داخل الأسرة، يعني ولاية الأب بالنسبة إلى الأولاد، ولاية الأم ثم الأب، ثم يأتي بالنسبة إلى الأم الزوج، وهكذا. هذا الترتب وهذه العلاقات الطولية، زين، التي يسميها بعض المتكلمين مثل الزبايه نجاة وغيره، يسميها سلسلة الهداية الإلهية. صداقة زادة أيضا، أستاذ صداقة زادة، سمعتهم فيه ولا لا؟ المهم يسمينه سلسلة الهداية الإلهية. اليوم هذا حتى عند بعض المفكرين زي ما قلنا الديمقراطيين اللي أسسوا للديمقراطية، يقولون إذا تبغون الديمقراطية تنجح، زين، يجب أن تنطلق من الأسرة. هم عندهم تمرين على الولاية، تمرين على التولي، عندهم سلسلة مراتب، في عندهم تقديس إلى هذه السلسلة. هذا التقديس لابد أن يزول، لابد أن يضعف، ولذلك تضعيف نظام الأسرة، الحرب ضد الأسرة، مو فقط يؤدي إلى قيام الديمقراطية، وإنما تضعيف نظام الأسرة يؤدي إلى تضعيف النظام المجتمع الإسلامي، يؤدي إلى تضييع الهوية الإسلامية، يؤدي إلى تضييع وتضعيف ولاية الله سبحانه وتعالى. اليوم ما شاء الله تشكيك في النصوص الدينية، رفض إلى القوامة، تقريبا رفض شبه مطلق. وبعدين لويش يقولون البعض مثل ما صار في مجموعتنا، ومو بس مجموعتنا، ثلاثة جو عام، إن يقولون مثلا في القطيف والإحساء غير وضعهم، غير احنا وضعنا، غير الكل يتصور انه وضعه غير، كل النساء يتصورون احنا وضعنا غير، احنا اشد، لان التجربة، لانهم بنوا على التجربة مو على الاستماع الى الوحي. القوامة ما نزلت الى القطيف والإحساء مثلا، وغير شو اسمه والدول الاخرى ما نزلت لها القوامة، لا، هذا وحياني، امر وحياني. إذن هناك استهداف إلى الولاية داخل الأسرة والمراتب داخل الأسرة، وبمقدار ما تنجح العقلانية الفردية، يعني التعقل الفردي، إن أنا اليوم أصلاً الأسرة صارت تدعم الفردانية، كل واحد على راحته، كل واحد مهيئين لكل شيء كفرد مفصل عن راحته، بس عشان يعني يصير معانا داخل البيت. اليوم الأسرة قائمة على الفردية، الأسرة تدعم الفردية بينما تدعم الولاية، لذلك تتحقق الأسرة الديمقراطية. لا يوجد تفوق لأحد على الآخر، لا توجد قداسة، لا يوجد مراتب، الأب مقدس، الأم مقدسة، لا، الأم محترمة بمقدار ما تحترم شخصيتي، بمقدار ما تحترم حدودي، وما تتدخل في شؤوني الخاصة. الأب كذلك، هذه الأسرة الديمقراطية. الأولاد ينكرون قيم الوالدين، انتم يقولون لوالدين هذا الشيء عندكم قيمه، احنا عندنا ما، احنا حياتنا تختلف، قيمنا تختلف، انت تحب هذا القيم لانها تفيدك، انا ما تفيدني، انا ضرني. تصبح بناءات كل شخص عقائده قيمه تختلف عن الاخر داخل الاسره، وكل شخص يشعر بانه لابد ان يحترم هذه القيم والمبادئ، ولا ما في احد له فضل على احد، ما في احد متفوق على احد، هذه العقلانية الفردية. واليوم كثير من الأسر تعيش هذه الحالة، كل طفل يربونه أنه يعيش على راحته بإمكانيات موجودة، بمبادئ، يصير النقاش شوي 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 تموت هذا النقاش، لأن الولد قاعد يكبر، البنت قاعدة تكبر وقاعدة تتبنى مبادئ وقيم وبناءات. اللي احنا اليوم نسميه بالتفكك الأسري، التفكك من شيء هو البناء العقلي على عقولنا ابتنت على الفردانية وعلى الأسرة الديمقراطية. شيء طبيعي أن نوصل، أقل شيء ممكن نوصل له التفكك الأسري، الانحلال الأخلاقي داخل الأسرة. هذا كله بسبب الابتعاد عن الهداية الإلهية، النظام الهداية الإلهي. إحنا عندنا فصل كبير بين العقائد وبين الأسرة، بين معتقداتنا، يعني بين الوصول لله وبين الأسرة، فيه هذا فصل واسع، في حين أن الله سبحانه وتعالى جعل الانطلاقة هي من العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية بناء المجتمع مبني على الأسرة، الانطلاقة من الأسرة في دائرة الهداية وفي دائرة العبادة وفي دائرة الوصول لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسبنا شيء من الإرادة، بأن نعي وأن نقرر تغيير بعض بناءاتنا الشخصية على الأقل. نحن نشتغل في المجال، نحن نغير نظرتنا إلى الأسرة، إلى أفراد الأسرة، إلى طريقة التربية، إلى نظرتنا إلى الرجل. نحن فعلا نتعرف على هويتنا واقعا، تكويننا، نحن نتماشى ونسير مع هذا التكوين، لأن تكامل المرأة هو التماشي مع التكوين. احنا تكلمنا عن الزوجية يمكن فصلنا فيها، لأن فعلا في عندنا خلل عام يعني في المجتمعات الإسلامية فيما يرتبط بالعلاقة الزوجية أكثر من الأمومة. ويمكن قلنا من قبل أن الأمومة لا يمكن أن تكون صالحة إلا إذا كانت زوجية ناجحة، علاقة زوجية ناجحة بمقدار ما تنجح المرأة. مو ناجحة يعني لهم مرتاحين مع بعض ومستانسين وعلى قولتهم، لا، ناجحة يعني المرأة فعلا عندها قدرة على أن تكون كما وصفتها الروايات، أن تكون طيعة، أن تكون أن تستغل الفرص اللي يعطيها إياها الأب بمقدار ما كانت الفرص ضيقة، أو لكن تستغلها في بناء ذاتها وفي بناء أولادها وفي بناء زوجها وفي تأسيس بيتها، بحيث أن هي تحافظ على هذا الجو الأسري، تكون له قيمة عندها. وهذه القيمة مو فقط قيمة أنها تحبها، لا، مو قيمة عاطفية يعني، وإنما تكون قيمة أخلاقية، قيمة عقائدية. هل معنى النجاح؟ مو معنى النجاح أن الواحد يطلع منتصر وعنده درجة عالية مثل المدارس أو الجامعات، لا، درجة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى بمقدار ما هو التزم بالنص الوحياني. كيف عرف الإسلام الزوجة؟ كيف عرف الإسلام المرأة؟ كيف عرف الإسلام؟ هذه بمقدار ما احنا اوجدنا في انفسنا هذه التعريفات، استطعنا فعلا نحن ننتصر على هذه الناس، على انانيتنا. والإنسان في طبعه يعني يبحث دائما عن، خصوصا لان المجتمع والمحيط يساعد ايضا على المصلحة، يعني وين مصلحتي اروح وراها بشكل، يعني وين الشيء اللي يريحني أروح وراه. مثل ما يقول شيخ مصطفى في كثير من الدروس الأخلاقية، يقول الإنسان يحب الراحة، ما يحب يتعب نفسه ويشغل باله، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل طريق الكمال في حفة الجنة بالمكاره، حفة النار بالشهوات. وين ما تروح ورا شهواتك، أعرف أنك أنت تسير مسير ناري. تبغى تسير مسير الجنة لازم يعني تخالف هذه الشيء، وهذا واضح عندنا على المستوى النظري. لكن خلنا داخل الأسرة ما نشوف ذي الشيء. إحنا داخل الأسرة نبحث عن الراحة، نبحث عن وأشياء من هالقبيل يعني. فهذه لابد أن نحن ندمج بين ما نعتقده، بين معتقداتنا وبين حياتنا الأسرية، حتى يصير في شيء من الاعتدال في نظرتنا، تختلف نظرتنا إلى النجاح، نظرتنا إلى النجاح في بناء الأسرة. نجاح في بناء الأسرة تتغير. وش يعني الأسرة الناجحة؟ النجاح في تكوين هويتنا، هوية كامرأة، كامرأة كزوجة، كبنت، كأم، في كل الأدوار يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هكذا وعي، وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح. إلى حد هنا بنختم إلهيات الجنوسة، إن شاء الله بنبدأ في آراء السيد العلامة الطباطبائي حول المرأة، أو في حقوق المرأة في الإسلام للشيخ مصباح اليزدي. نشوف الأغلبية يختارون وشون حتى نبدأ فيه. صلى الله على محمد وعلى محمد.